بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن أسباب اكتساب الهمة العالية، والحديث في هذه الحلقة سيتناول ثلاثة أسباب: الأول منها الإعراض عن الجاهلين، والثاني العفو والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان، والثالث والأخير التواضع. أما الإعراض عن الجاهلين فهو سبب لعلو الهمة ورفعة المنزلة ووفور الكرامة والبعد عن موجبات الذلة، فمن أعرض عن الجاهلين حمى عرضه وأراح نفسه وسلم من سماع ما يؤذيه. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه الآية جمعت أصول الأخلاق، فهي علاج رباني للراحة من شياطين الإنس. فبالإعراض عن الجاهلين يحفظ الرجل على نفسه عزتها، إذ يرفعها عن مجارات الطائفة التي تلذ الإقذاع والمهاترة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه، ما ضر نهر الفرات يوما لو خاض بعض الكلاب فيه. وقال: إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببة، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. وقال السموأل: رب شتم سمعته فتصاممت، وغي تركته فكفيت. وقال المثقب العبدي: وكلا من سيء قد وقرت أذني عنه، وما بي من صمم، فتعزيت خشاة أن يرى جاهل أني كما كان زعم. ولبعض الصفح والإعراض عن ذي الخنا أبقى وإن كان ظلم. وقال الأصمعي رحمه الله: بلغني أن رجلا قال لآخر: والله لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. فقال له الآخر: لكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. وشتم رجل الحسن وأربى عليه، فقال له الحسن: أما أنت فما أبقيت شيئا، وما يعلم الله أكثر. وقال بعض الشعراء: إني لأعرض عن أشياء أسمعها، حتى يقول رجال إن بي حمقا، أخشى جواب سفيه لا حياء له، فسل وظن أناس أنه صدقا. وقال الأعشى وهو صالح لمن يتنقص الأكابر ويظن أنه يضيرهم، قال: كناطح صخرة يوما ليفلقها، فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. وقال آخر في هذا المعنى: ضربتني بكفها ابنة معن، أوجعت كفها وما أوجعتني. وقال آخر: وإنا وما تلقي لنا إن هجوتنا، لك البحر مهما يلقى في البحر يغرقي. قال ابن المقفع: واعلم أنك ستبتلى من أقوام بسفه سيطلع منك حقدا، فإن عارضته أو كافأته بالسفه فكأنك رضيت ما أتى به، فأحببت أن تحتذي مثاله، فإن كان ذلك عندك مذموما فحقق ذمك إياه بترك معارضته، فأما أن تذمه وتمتثله فليس في ذلك سداد. وقال الخطابي رحمه الله: أنشدني ابن مالك قال: أنشدني الدغولي في سياسة العامة: إذا أمن الجهال جهلك مرة فعرضك للجهال غنم من الغنم، وإن أنت نازيت السفيه إذا نزى فأنت سفيه مثله غير ذي حلم، ولا تتعرض للسفيه وداره بمنزلة بين العداوة والسلم، فيخشاك تارات ويرجوك تارة، وتأخذ فيما بين ذلك بالحزم. معاشر المستمعين الكرام، ومن الأسباب الجالبة لعلو الهمة العفو والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان، وهذا الأمر كسابقه وهو قريب منه، من حيث كونه سببا لعلو المنزلة ورفعة الدرجة، فكثيرا ما يكون الصفح عن المسيء والعفو عن زلته دواء لسوء خلقه وتقويما لعوجه، فيعود الجفاء إلى إلفة والمناوعة إلى مسالمة. أما التسرع إلى دفع السيئة بمثلها أو بأشد منها دون نظر إلى ما يترتب عليها من الأثر السيء، فذلك دليل ضيق الصدر والعجز عن كبح جماح الغضب، وإنما يتفاضل الناس في السماحة والسيادة على قدر تدبرهم للعواقب وإسكاتهم الغضب إذا طغى. وما أحسن ما قال أحدهم: يجني علي وأحن صافحا أبدا، لا شيء أحسن من حان على جاني. ومن قال: يا من تضايقه الفعال من الذي ومن التي، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أحب الأمور إلى الله ثلاثة: العفو عند المقدرة، والقصد في الجدة، والرفق في العبدة. وعن داود بن الزبرقان قال: قال أيوب: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عنهم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من ظلم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته، لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه، كأنه قد حشى قلبي موداتي. فإذا كان الأمر كذلك، فإنه يجدر بالعاقل كما قال ابن حبان رحمه الله: توطين نفسه على لزوم العفو عن الناس كافة، وترك الخروج لمجازات الإساءة، إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان، ولا سبب لنماء الإساءة وتهيجها أشد من الاستعمال بمثلها. هذا. وقد يظن ظان أن العفو والحلم عن المسيئين مع القدرة موجب للذلة والمهانة، وقد يجران إلى تطاول السفهاء، وهذا خطأ. ذلكم أن العفو والحلم لا يشتبهان بالذلة في حال، فإن الذلة احتمال الأذى على وجه يذهب بالكرامة، أما الحلم فهو إغضاء الرجل عن المكروه، حيث يزيده الإغضاء في أعين الناس رفعة ومهابة. سياسة الحلم لا بطش يكدرها، فهو المهيب ولا تخشى بوادره. قال كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار: هو العسل الماذي حلما ونائلا، وليث إذا يلقى العدو غضوب، لقد كان أما حلمه فمروح، علينا وأما جهله فعزيب. حليم إذا ما ثورة الجهل أطلقت، حب الشيب للنفس اللجوج غلوب. وقوله حب الشيب: الحب جمع حبوة ويقال حبوة، وهو الثوب الذي يحتبى به، والشيب جمع أشيب. وإنما خص الشيب لأنهم أكثر وقارا من غيرهم، فالممدوح يكبح جماح غضبه في الوقت الذي تثور فيه ثائرة أهل الوقار. وقال كعب أيضا في أخيه أبي المغوار: حليم إذا ما الحلم زين أهله، مع الحلم في عين العدو مهيب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه مسلم. وقال الأحنف بن قيس رحمه الله: إياكم ورأي الأوغاد الذين يعدون العفو عارا. انتهى كلامه. فالعفو إذن هو إسقاط حقك جودا وكرما وإحسانا مع قدرتك على الانتقام، فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق، بخلاف الذل فإن صاحبه يترك الانتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس، فهذا غير محمود، بل لعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه. قال ابن زمرك في أحد الأمراء: أجب لحلمك أن تحول سطوة، وزلال خلقك كيف عاد مكدرا، لا تعجبوا من رقة وقساوة، فالنار تقدح من قضيب أخضر. وقال النابغة الجعدي: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر. وقال الآخر: والجهل إن تلقه بالحلم ضقت به ذرعا، وإن تلقه بالجهل ينحسم. وقال أبو الطيب المتنبي: إذا قيل رفقا قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. وقال: من الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم، وأن ترد الماء الذي شطره دم فتسقي إذا لم يسق من لم يزاحم. معاشر المستمعين الكرام، ومن أعظم أسباب اكتساب الهمة العالية التواضع، فالتواضع في حقيقته هو بذل الاحترام والعطف والتقدير لمن يستحقه. والتواضع دليل على كبر النفس وعلو الهمة، وهو في الوقت نفسه سبيل لاكتساب المعالي والترقي في الكمالات، فهو خلق يرفع من قدر صاحبه ويكسبه رضا أهل الفضل ومودتهم، ويبعثه على الاستفادة من كل أحد، وينأى به عن الكبر والاستنكاف من قبول الحق والأخذ به. ومن هنا يكمل السؤدد ويعلو القدر ويتناهى الفضل. ثم إن التواضع يغري باكتساب المعالي، من جهة أن الناس يعجبون بالأكابر والعظماء إذا تواضعوا، فيقودهم ذلك إلى محبتهم والاقتداء بهم والسير على منوالهم. قال ابن المبارك رحمه الله: كان يقال: الغنى في النفس، والكرم في التقوى، والشرف في التواضع. وكان يقال: ثمرة القناعة الراحة، وثمرة التواضع المحبة. ثم إن المتواضع يرفع من أقدار الناس وينزلهم منازلهم، ويشعر النوابغ بقيمتهم واستعدادهم كي يكونوا من ذوي الشرف والمروءات. ثم إن من تواضع لله رفعه، فإذا رفع الله أحدا فمن ذا الذي سيخفضه ويضعه. وأحسن أخلاق الفتى وأتمها تواضعه للناس وهو رفيع. قال أبو تمام يمدح أحدهم: إذا أحسن الأقوام أن يتطاولوا بلا منة أحسنت أن تتطولا، تعظمت عن ذاك التعظم منهم، وأوصاك نبل القدر أن تتنبلا. وقال البحتري في أحد ممدوحيه: دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للفتية السارين جد قريب. وقال أحدهم: دنوت تواضعا وبعدت قدرا، فشأناك انحدار وارتفاع، كذاك الشمس تبعد إن تسامى ويدن الضوء منها والشعاع. وقال أحدهم في ذم شريف متكبر: وإذا ما الشريف لم يتواضع للأخلاء فهو عين الوضيع. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول ثلاثة أسباب لاكتساب الهمم والارتقاء بالأمم، ألا وهي الإعراض عن الجاهلين، والعفو والصفح، ومقابلة الإساءة بالإحسان، والتواضع. وللحديث عن أسباب اكتساب الهمة العالية صلة في الحلقات القادمة إن شاء الله. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.